صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن قيل اي بلد استفاد لا بأس على انه شنو برد فهرسة اكمالية البحثنا السابق حتى حين اذن نكتب من جديد محصله قلنا بان الآية الكريمة انما المشركون نجاس لا يمكن التمسك بها باعتبار احتمال على ان المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية دون النجاسة اعتبارية الشرعية وأبرزنا قرينتين على ذلك ثم قلنا يكفينا الاحتمال والتردد لا نحتاج إلى نحن لا نريد أن ندري عن جوابها جواب أول أنه ظاهر الآية الكريمة بسبب القرينتين أن المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية جواب الثاني هذا لو تنزلنا عن الثالثة وقلنا بعدم تمامية القرينتين فبالإمكان أن نجيب بأن كلمة النجاسة محتملة لكل المعنى يحتمل أن يراد منها النجاسة الاعتبارية ويحتمل أن يراد منها النجاسة المعنوية ومع الإجمال والتردد لا يمكن التمسك بها لإثبات النجاسة الشرعية للمشركين ثم بينا ان قلت على انه بناء على ثبوت الحقيقه الشرعيه يصح ان نتمسك اجبنا عن ذلك لانه حتى بناء على ثبوت الحقيقه الشرعيه لا يمكن لانه لا نجزم حينما نزلت الايه الكريمه قد تم الوضع وقد حصلت الحقيقه الشرعيه الحقيقه الشرعيه حصلت بعد ذلك جزما اما يعني في زمن عين اما انه حصلت حين نزل مشكوك فإذا كان مشروف يكفينا حينئذ الشرك لعدم إمكان التمسك بالآن هذا كله أثرنا إن قلت هذا بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى إن قلت أو إن قيل هناك قرينة على كون المقصودي من النجاسة هو النجاسة الشرعية دون المعنوية وتلك القرينة هي إنه لو كان المقصود النجاسة المعنوية يلزم أن يكون القرآن الكريم مخبرا عن أمر خارجي متحقق في الخارج فإن قدارة الكفر هي قذارة معنوية وخارجية هي قذارة والشرك أحسن أنت في الآية ولم تحصل وليست هي حكما شرعيا كما هو الحال. كما هو الحال فيما في النجاسة الشرعية، فإنها حكم شرعي ثابت للمشرك، وباتضاح ذلك نقول إن ظاهر القرآن الكريم هو التحدث عن لسان المشرع بما هو مشرع، ولازم ذلك
لا
إلا أن تقوم قرينة على الثلاث
الأصل الأولي
هذا سأكتب إلا أن تقوم قرينة على الخلاف ولازم ذلك حمل لفظ نجس على النجاسة الشرعية، بمقتضى الظهور المذكور، وإلا لم يكن سبحانه عز وجل حاكيا عن حكم شرعي بل مخبرا عن أمر خارجي وهو اتصاف المشرك بالقدر المعنوي. انتهى ايها الاخوة الاعزاء، هذا ان قلت فحصيت شنو اريد اقوله، حصيت ان القدر المعنوي ليس بحكم شرعي بل هي امر خارجي، من هذا الكافر قدر بقدارة الكفر والشرك، وظاهر الله عز وجل لما يتحدث ظاهره أن يتحدث بما هو شارع لا بما هو يحكي ويكشف عن قضية خارجية واقعة بقطع النظر عن الشارع، وبمقتضى هذا الظهور أن يكون تكون الآية الكريمة يقصد من النجاسة فيها النجس فيها والنجاسة الشرعية دون النجاسة المعنوية، وإلا لزم أن لا يتكلم الشارع بما هو شارع، يلزم أن يكون مخبر عن أمر خارجي وأن الكافر متلبس بقدارة الشرك، وهذا خلاف الظهور المذكور. قلت هكذا
لولا القدارة يعني الاجتناب على هذا ما نفع الإخبار عنه يعني يعني شكو
في الجو شنو
لا ما يتجاب يعني أنت تقول هذا محصل الكلام هذا يعني إذا كان فقط الإخبار ما
يعني كأنما إذا فرد واحد يقال أيها الناس أخبركم على أن المشرك قدر بقدارة الشرك، طب هذا إخبار عن شيء
ما بفعل
يعني أشبه بعدما إذا قال أخبركم بأنه ماذا يؤذي المسلمين أو غير ذلك، هذا إخبار عن قضية ماذا خارجية مو أخبار عن حكم شرعي، وظاهر الشارع أنه حينما يتحدث ماذا عن أحكام شرعية لأنه يتحدث عن قضايا شنو خارجية وتكوينية ما مرتبطة بما بالشارع والشريعة. هذا الذي يريد نتاعي. لا، المسافة المعنوية هو حكم شرعي. لا إلا الله. لا، القدر المعنوية هو حكم شرعي. شنو ربو؟ شما صار عندنا فرق بعد بين شنو؟ قدر المعنوية وبين شنو؟ النجاسة. شنو فرق بيناتهم؟ لا، هذا مو حكم شرعي. لا لا لا. ما مخذ بعض الأحيان. على اي حال، فاذا واحد انت اشكر شنو الجواب؟ واحد يتصدى للجواب ولا قلت بل فضل تقدمت شنو وهي يعني حقيقة الشرعية فتكون اخرين قرينتين يعني لا لا قلت حين قيل قلنا إن هذا وجيه لو لم يذكر التفريع بقوله تعالى في قوله تعالى في أحسن من الباب فلا يقرب المسجد الحرام نقاط إلى آخره أما بعد هذا التفريع فلا يكون الإخبار عن القدارة المعنوية مخالفا للظاهر الآية الكريمة لو كانت تقتضي على هذا المقدار وهو إنما المشركون نجس كان من اللازم الحامل على النجاسة الشرعية وإلا فلا فائدة في الإخبار عن القدارة المعنوية للمشرك بعد عدم كونها حكما شرعيا بعد عدم كونها حكما شرعيا ولكن المفروض أن الآية الكريمة قد ذكرت تلبس المشرك بالقذارة المعنوية لترتب على ذلك حكما شرعيا وهو عدم جواز دخول المسجد الحرام. ومع الفرض المذكور لا يلزم من حمل لفظ النجس على النجاسة المعنوية. المخالفة للظهور ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على عدم من جهة دلالتها على عدم جواز دخول المشرك في المسجد الحرام، وليست من جهة دلالتها على نجاسة المشرك. جيد، هاي الآية هما شنو انتهت؟ آية جديدة أيها الأخوة عندنا، الآية رقم 50. طبيعي هذا لو خلينا نحن والآية الكريمة لقلنا بالخصوصية علما للمسجد الحرام فقط، ولكنه لأجل أن القضية قضية إهانة وهتك وغير ذلك، فحينئذ فهم كل مسجد القدارة صارت قدارة معنوية، يعني منافاة بين الشرك وبين المسجدية. فلأجل هذا يمكن للفقيه أن يتعدى، يعني يفهم حيثية الاحترام والتنافي فيتعدى إلى بقية المساجد. جيد، الآية ايه مو بعيد شيء. ها إهانة حرفية كيفهم؟ لا مو نفهم شنو، مو قضية إهانة حرفية، يعني من الآية الآية تبطي شنو عن المسجدية ما تتنافوا يا من ويا قدارة الشرك، يعني الآية جعل التنافي ما يجوز. ما يجوز لا زين. الآية رقم لمقتضى أيها الأخوة التسلسل الذي اعطيناه سابقا يكون هاي الآية رقمها كم؟ يكون 11، ولكن وقع شنو اشتباه فيما سبق. آية رقم 5 ما أكو عندنا اشتباه، ما كان رقم 5 كان رقم 6، اخبرنا طفرة من 4 علما ال 6، هذا فرق اشتباه. واشتباه ثاني أما كان أكو عندنا عن آية رقم 6 لنطناها رقم 6 يكون ما نطيها رقم، لأنها من الآيات المكررة فيما سبق، فهذه يكون 6. هذا صححوا ما سبق ولاحظوا هذا الشيء. زين، الآية رقم 6 لكن بعد تصحيح ما سبق، التفتوا إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة 93 تكبر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره. أنا ما عندي التبيان حتى أراجع التبيان، ولذلك قلت نسب إلى الشيخ الطوسي. إذا واحد عنده تبيان ويراجع زين ويعطينا رقم الصفحة الضارب عنده إن شاء الله. جزاكم الله خير. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة الخمر. فإن هناك بحثا بين الفقهاء في أن الخمر هل يحرم شربه فقط أو هو في نفس الوقت شنو
يجب الاجتناب عنه؟
نجس نجس. والمسألة خلافية لتعارض الروايات فيها. فبعضها يظهر منه النجاسة وبعضها يظهر منه الطهارة. وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فلا نستفيد منه إلا شنو؟ الحرمة ووجوب الاجتناب دون النجاسة. والشيخ الطوسي قدس سره حاول أن يستفيد النجاسة من الآية الكريمة المذكورة إما بتقريب، راح أبين التقريب الدلالة، إما بتقريب أن المذكور في الآية لفظ الرجس، لفظ الرجس وهو وصف من أوصاف نجس، فالنجس يوصف بأنه رجس ولذلك قد يقرن بينهما. ويقال الشيء الفلاني رجس النفس، رجس النفس بكسر النون مع سكون الجيم، أو بتقريب، هذا التقريب الأول، أو بتقريب عن وجوب الاجتناب. عن الخمر بشكل كلي يلازم نجاسته، إذ لو كان طاهرا لما وجب الاجتناب عنه بشكل كلي. لإمكان الاستفادة منه في غير قضايا الشرك، هذان تقريبان لاستفادة النجاسة من الآية الكريمة. ويمكن التأمل فيما ذكر أما بالنسبة إلى التقريب الأول، الذهن تقوى التقريب الأول وهو أن الرجس من أوصاف شنو؟ نجاس. إذا من أوصاف النجاس لما نقيل الرجس من عمل الشيطان نحن نجس. أما التقريب الأول الاحتضان أن الرجس لا يمكن أن يكون بمعنى النجاسة، ووصفا من أوصافها وإلا لزم أن تكون الأسلام والأنصاب والميسر شنو نجسة، والحال أن ذلك لا معنى له. وهذا يكشف عن عدم كون الرجس بمعنى النجاسة، بل هو بمعنى القبح والقذارة. المعنويين وكأن الآية الكريمة تقول إن الأمور الأربع المذكورة هي أمور قبيحة وقذرة ومن عمل الشيطان إن هذا هو المقصود. ولا أقل هو محتمل، وإن لم يجزم بكونه مرادا، وبذلك تسقط الآية. عن الصلاحية للاستدلال بها على النجاسة الشرعية الاعتبارية. لعدم الجزم بكونها مقصودة للآية الكريمة، وأما التقريب الثاني فباعتبار أن وجوب الاجتناب بشكل كلي لولا زمن نجاسته لزم الحكم بنجاسة الثلاثة الأخرى، وهو غير ممكن كما هو واضح. لا مو هي الرجس أثبتتها علما الآية الكريمة فاجتنبوها علما. لا لا الأربعة أثبتت وجوب الاجتناب يا ولا ها؟ فإذا وجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم شنو؟ أي احنا بالتالي أنت قاعد توافقون أنتوا لأنها ما يمكن تتصف، فوجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم النجاح. زين تخليف هذا معنى هاي شنو هالحكي تخليف؟ هو فرد واحد هذا شلون تخليف ذني ثلاثة ذي العكس ومن خلال هذا يتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتباري كم من شقولة لا باعتباري ها مو تكتب الاثنين هذه باعتباري دلالتها على وجوب الاجتناب عن الأربعة المذكورة لا باعتبار شنو دلالتها على النجاسة ثم إنه لو سلمنا بما ذكره شيخ الطائفة ودف سره الشريف من أن الرجس هو بمعنى النجاة فبالإمكان الاستدلال على نجاسة الميت والدم ولحم الخنزير بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الأنعام 145 حيث إن الآية الكريمة أثبتت وصف الرجس للأمور الثلاثة فلو كان الرجس يفيد معنى النجاسة فاستفيدت نجاسة الأمور الثلاثة من إثبات وصف الرئس لها في الآية الكريمة ولكننا ذكرنا أن كلمة الرجس لا تدل على النجاسة للقرينة المتقدمة وبهذا ينتهي حديثنا عن كتاب الطهارة ويقع الحديث في في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الصلاة. يشتمل القرآن الكريم على آيات متعددة ترتبط في الصلاة من جوانب مختلفة، من جوانب مختلفة. ويمكن أن نفهرس تلك الجوانب التي ترتبط بها تلك الآيات الكريمة كما يلي: وجوب الصلاة، واحد وجوب الصلاة، اثنين أهمية الصلاة، ثلاثة أداء الصلاة وشرائطها، أربعة الصلوات الأخرى غير اليومية، كصلاة الجمعة مثلا، هذه أهم الجوانب التي ترتبط بها الآيات الواردة عن الصلاة. فبعض تلك الآيات الكريمة يرتبط ببيان وجوب الصلاة، وبعضها يرتبط ببيان أهمية الصلاة. وبعضها يرتبط بالأجزاء والشرائط، والقسم الأخير يرتبط بالصلوات الأخرى. ونبحث تلك الجوانب كما يلي: عنوان جانبي صغير رقم واحد، خلوا هذا الجانب الأول رقم واحد، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. وردت في القرآن الكريم آيات متعددة تبين وجوب الصلاة عليكم السلام ورحمة الله. وهي كثيرة. نذكر من بينها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واركعوا مع الراكعين. البقرة 43. وأقيموا الصلاة الآية الأخرى. ها؟ لا أصبروا الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. البقرة 110. وأقيموا الصلاة آية الأخرى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. النور 56. وأن أقيموا الصلاة واتقوه. أنعام 72. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طه 14. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العنكبوت 45. إن الصلاة هاي الآية الأخيرة أكثر ليس في الآية الأخيرة العنكبوت 45. الآية الأخيرة اللي أريد أنا أذكرها الآن، وإلا في الكتاب الكريم فر منها القديم آيات أكثر موجودة فالتفتوا لذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء 103. هذه بعض الآيات التي تبين وجوب الصلاة. وأن الصلاة واجبة في الإسلام. ولكن لأجل وضوح وجوب الصلاة وعدم تشكيك أحد من المسلمين في ذلك، فلا تعود حاجة إلى سرد الآيات المذكورة وغيرها. آيات المذكورة هذه سرد السؤال وغيرها مما لم نذكره، في قائمة آيات الأحكام ولذا نجد الأعلام الذين كتبوا عن آيات الأحكام لم يشيروا إلى الآيات الكريمة المذكورة، ولعل النكتة هي ما أشرنا إليه من وضوح وجوب الصلاة في الإسلام. أجل اختصروا على الإشارة على آية واحدة من تلك الآيات وهي الآية الأخيرة أي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنهم ذكروا الآية المذكورة وحاولوا أن يستفيدوا منها عدة أحكام. عليكم السلام ورحمة الله. من قبيل إن الصلاة واجبة على جميع المؤمنين، وفي كل الحالات، من دون استثناء، حالات الخوف أو المرض أو الحرب، الحرب وما شاكل ذلك. أي حاولوا أن يستفيدوا منها القاعدة المعروفة في لسان الفقهاء بقاعدة التقول لي تفضل أحسن، لا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال. ومن قبيل يعني حتى في أحكام استفادوا منه، هذا فرق حكم استفادوا منه. ومن قبيل إن الصلاة لا تجب على المجنون والمغمى عليه، والصبي باعتبار أن الآية الكريمة قالت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكلمة المؤمنين لا تصدق على من ذكر، حيث أن الإيمان عبارة عن شنو؟ تصديق، التصديق. والتصديق بوجود الله سبحانه والبعثة فرع التعقل، والتعقل مفقود في من ذكر، ومن قبيل الأشياء اللي استفادوها من الآية، ومن قبيل إن الصلاة هي من الواجبات المؤقتة، التي يلزم إيقاعها في أوقات محدودة، ولا يصح إيقاعها في غيرها. ومن قبيل إن وجوب الصلاة يختص بالمؤمنين ولا يعم الكفار، بتصريح الآية الكريمة ما بكتابتها على المؤمنين. إن هذه الأحكام وما شاكلها حاولوا أن يستفيدوها من الآية الكريمة، ونحن نرى أنهم لم يذكروا من بين تلك الأحكام وجوب الصلاة، فلم يقولوا إن الآية يستفاد منها وجوب الصلاة، بل حاولوا أن يستفيدوا أحكاما أخرى غير الوجوب نفسه. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه، من أن الآيات الكريمة المتقدمة لا تستحق الذكر في آيات الأحكام، من جهة دلالتها على وجوب الصلاة، باعتبار أن الوجوب من الأمور الواضحة، التي لا يشكك فيها أحد ولا تحتاج إلى إقامة دليل من الكتاب الكريم. وبالجملة المناسب ذكره في قائمة آيات الأحكام هو الآيات التي كمل شغولا يستفاد منها أشياء أخرى غير وجود الصلاة، كالآيات التي تدل على أجزاء الصلاة وشرائطها، أو على وجوب صلاة الجمعة، وما شاكل ذلك. إن هذه الآيات هي التي يجدر بحثها، وإلا فاستعراض 50 آية مثلا في قائمة آيات الأحكام من جهة دلالتها على وجوب الصلاة لا أكثر، ليس أمرا فنيا، وأشبه بالتطويل بلا طائل. والذي أردنا أن نلفت النظر إليه من خلال كل هذا، الذي أريد هذا أن أقوله، هو أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب الصلاة، ولكن لا داعي لبحثها وذكرها في قائمة آيات أحكام الذي رتبوا لها. راح ننتقل للنقطة الثالثة، هي أهمية الصلاة. هذا عنوان جانبي، أهمية الصلاة. الآية رقم، إذا هاي راح نعطيها رقم، أما ما قبل ما عندنا نعمل ندخل الآية ما نذكر، وإلا إذا نريد نذكر يصير إيش قاعد؟ هذه 50 آية أقل أثر ما أنا. لا ما يصلي من هذا ما يصلي. هاي ما هذا رقم؟ يعني إذا ذكرنا هذا رقم راح يصلي على أي حال؟ مو يعني شنو هم لا نذكرها ونقول وهي تدل على وجوب الصلاة في أمان الله. نحن شنو المقدار شو ركيك أشوفه؟ ترى أيها الناس اسمعوا، هذا تدل عليه من على وجوب، سترجع معنا هنا نسيك تذكر لنا شنو؟ ترد آية تدل على وجوب الصلاة؟ مو هالجد شي يسمون على أي حال. زين، رقم 2 أهمية الصلاة، الآية رقم صارت بحسب الترقيمات شنو 10؟ 10 إيه 10. بس أنا الترقيم بعد شنو يكون بضبطه إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نسيت اكتب شيء يسمونه الايه هاي المصدر وكذا. الامر سهل الى غد ان شاء الله. تدل الايه الكريمه على جمله امور. واحد، طلب الحفاظ على الصلاة. والمراد بالحفاظ على الصلاة هو عدم التهاون بها بتركها في بعض الأوقات. فبعض الناس قد يتهاون في أمر الصلاة لا أنه يتركها رأسا، بل يأتي بها ولكنه يتركها في بعض الأوقات. كما هو الحال بالنسبة إلى صلاة الصبح، فإن البعض قد يتهاون بها، خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة التي شاعت فيها الوسائل الحديثة التي بسببها قد يبقى الشخص مستيقظا إلى وقت متأخر من الليل ويفوت وتفوت عليه بسبب ذلك صلاة الصبح. إن مثل هذا لا يعد محافظا على الصلاة. في الوقت الذي هو بإمكانه أن ينام أول الليل أو يستعين ببعض الوسائل الموقظ له من النوم، إن مثل هذا الإنسان يصح التعبير عنه بالمستخف صلاته. فهو ليس بمحافظ ومخالف لقوله تعالى حافظوا على الصلوات وفي نفس الوقت هو مستخف بأمر الصلاة. فإن المستخف ليس هو التارك للصلاة رأسا، بل يأتي بها في بعض الأوقات ويتركها متسامحا في أوقات أخرى. وقد جاءت الأحاديث الكثير في ذم المستخف في الصلاة بأمر الصلاة، وأنه لا ينال شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم، وقد ورد في حديث أبي بصير دخلت على أم حميدة أو حميدة سمعت أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، زوجته أم حميدة، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت يا أبا محمد، كنية أبي بصير، يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، وسائل الشيعة باب 6 من أبواب المواقيت حديث 11 وبهذا يتضح الجواب عن سؤال قد يطرح وهو هل يجوز للإنسان أن ينام قبل وقت الصلاة؟ بحيث لو نام فهو يظن أو يجزم بفوات الصلاة عليه، كمن يبقى هاي مسألة ابتدائية، مستيقظا في ساعات متأخرة من الليل، وقبل وقت صلاة الصبح بنصف ساعة أو أكثر ينام، إن هذا النوم هل هو جائز له أو يلزمه البقاء مستيقظا؟ ولو جوزنا له النوم هل يلزم أن يستعين بالساعة أو غيرها لتوقظه في الوقت؟ والجواب عن ذلك على مقتضى القواعد الفنية والصناعية هو شنو؟ هو جواز النوم، باعتبار أنه قبل حلول الوقت لا تكليف بالصلاة، كي يلزمه البقاء مستيقظا. وبعد دخول الوقت لا تكليف في حقه لفرض أنه نائم. هكذا تقتضي الصناعة، وها هكذا أجاب سيد الخوئي قدس سره عن مثل هذا السؤال. إلا أنه في مقابل هذا قد يقال، أنا الآن لست بجازم بس أي بقولا على أنه هذا يمكن يبرز واحد، قد يقال إن هذا نحو من عدم المحافظة على الصلاة، والآية الكريمة تقول حافظوا على الصلوات. والحفاظ يستدعي البقاء مستيقظا أو الاستعانة ببعض الوسائل الموقظة. إنه قد يتمسك بالآية الكريمة لذلك ولا نتمسك بحديث أم حميدة أو حميدة. خلي قد واحد يقول لي ليش بالرغم من أن مثل هذا الشخص هو مستخف بأمر الصلاة فإن النوم